أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في البحث الإثباتي الذي عنوناه في الدرس السابق، وهو أن حديث الراوي هل يمكن التمس، هل هو مطلق يشمل الشبهتين الحكمية والموضوعية، أو لا، أنه يوجد فيه قرائن تقتضي اختصاصه بأحدى الشبهتين. الدعوة الأولى كانت في قبال الإطلاق، هو دعوة اختصاصه بالشبهات الموضوعية، وكانت القرينة والدليل على ذلك هو دعوة وحدة السياق، باعتبار أن كل الفقرات المذكورة في الحديث ما عدا فقرة ما لا يعلمون يراد باسم الموصول فيها هو شنو، هو الموضوع الخارجي. فبمقتضى وحدة السياق لا بد أن يراد باسم الموصول في فقرة الاستدلال أيضا الموضوع الخارجي، وإلا لو أريد به التكليف لانخرمت وحدة السياق. فحفاظا على وحدة السياق لا بد أن نحمل اسم الموصول في فقرة الاستدلال على ماذا، على الموضوع الخارجي، فيختص الحديث بلحاظ فقرة الاستدلال في الشبهات الحكمية، ولا يشمل الشبهات الموضوعية، ولا يشمل الشبهات الحكمية. هذه الدعوة. ذكرنا في الدرس السابق بأنه قد يقال في قبال هذه الدعوة، قد يقال هكذا بأنه مسألة وحدة السياق إنما تكون معتبرة وتوجب حمل الكلام على ما لا ينافي وحدة السياق عندما يكون الاختلاف في المراد الاستعمالي للدالين في الكلام. استعمل جملة وجملة أخرى اشتركان في دال، فإذا أريد بهذا الدال معنى استعمالي له وأريد بالآخر معنى استعمالي آخر، إنها تنخل بوحدة السياق. كما إذا افترضنا، يذكر هذا المثال، إذا قال مثلا، أو مثلنا بما أذكر، إذا قال إذا قال صلي خلف الإمام وزر الإمام، زر الإمام وصلي خلف الإمام، المراد بالإمام في الجملة الأولى صلي خلف الإمام هو منه إمام الجماعة، إمام الجماعة المقصود به، بينما المراد بالإمام في زر الإمام هو الإمام المعصوم، فيكون اللفظ الواحد في الجملتين وهو الإمام استعمل في إحدى الجملتين في معنى، واستعمل في الجملة الأخرى في معنى آخر. هنا يقال أن مقتضى وحدة السياق أن يكون المراد بهما شنو، معنى استعمالي واحد، معنى استعمالي واحد. فإذا فرضنا أن الجمل كانت كثيرة من هذا القبيل، فمقتضى وحدة السياق أن يحمل على معنى شنو واحد. هذا مثلا يسلم به. وهكذا الحال فيما لو فرضنا أن الاختلاف كان في المراد الجدي لا في المراد الاستعمالي. في المراد الجدي اختلف كما مثلنا في الدرس السابق، قال أكرم العلماء، وقال ماذا، وقال قلد العلماء. المراد الجدي من قلد العلماء هو ماذا، العالم العادل، المجتهد العادل، بينما المراد الجدي من أكرم العلماء هو الإطلاق مطلق بمقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة يثبت بها المراد الجدي المراد الاستعمالي. وهذا معناه أن العلماء في الجملتين المدلول الاستعمالي لهما شنو؟ واحد، لكن يختلفان في ماذا؟ في المدلول الجدي، في المراد الجدي. فإن المراد الجدي من العلماء في أكرم العلماء هو مطلق العلماء، والمراد الجدي في العلماء في قلد العلماء هو خصوص العالم العادل المجتهد الفقيه. هنا خلاف على مستوى المدلول الجدي. هنا أيضا يلتزم مثلا بماذا؟ بأن مقتضى وحدة السياق هو أن يكون المراد الجدي أيضا متحد، مو فقط المراد الاستعمالي. لا، المراد الجدي لهذه الجمل المتعددة لابد أن يكون واحدا، وإلا لكانت هذه القاعدة شنو؟ منخرمة، خرمت قاعدة وحدة السياق. فعن حفاظا على عدم انخرام هذه القاعدة، حفاظا على وحدة السياق، لابد أن نلتزم بأن المراد الجدي في هذه الجمل المتعددة أيضا شنو؟ واحد. الحالة الثالثة هي أن نفترض أنه لا تعدد في المراد الاستعمالي للجمل المتعددة، ولا تعدد في المراد الجدي. المراد الاستعمالي فيها واحد، والمراد الجدي فيها أيضا واحد، لكنهما يتعددان بلحاظ مصداق المعنى في الخارج، يتعددان بلحاظ مصداق المعنى في الخارج. كما لو فرضنا هكذا، قال لا تغصب مثلا، لا تغصب مال زيد ولا مال عمر، ولا مال عمر. وكان زيد ماله دار، وكان عمر ماله شنو؟ بستان. هنا لا يوجد اختلاف في بلحاظ المدلول الاستعمالي، يعني كل من المال هنا والمال هنا في الجملة الثانية استعمل في معنى، بمعنى الحقيقة المال ما يملك من الأموال. كما أن المراد الجدي أيضا واحد، يريد المال جدا، يريد المال، لا تقصد مال زيد ولا تقصد مال عامر، لكن مال زيد في الخارج منحصر بماذا؟ بالدار، ومال عامر مو في الخارج منحصر مثلا بالبستان. هذا الاختلاف في مصاديق المعنى الواحد، في مصاديق المعنى، هذا الاختلاف لا يوجد ماذا؟ انخرام وحدة السياق، انخرام وحدة، ما يوجد انخرام. ليكن مصداق هذا المعنى شيء ومصداق هذا المعنى شيء، ما ينطبق عليه المال في الخارج في الجملة الأولى شيء، وما ينطبق عليه المال في الجملة الثانية شيء آخر. ليكن هذا الاختلاف، هذا لا يوجب عدم وحدة السياق، تبقى السياق واحد في هاتين الجملتين وفي هذه الجمل المتعددة، ولا يضر في ذلك اختلاف المصاديق. واضح. ويدعى في هذه الدعوة أيضا تتم لها أن ما نحن فيه هو من هذا القبيل، يعني من قبيل الثالث، يعني من قبيل الاختلاف في مصاديق المعنى الواحد. ما نحن فيه شنو هو؟ جملة اسم الموصول في حديث الرافع. هنا يقول ماكو اختلاف في المراد الاستعمالي من اسم الموصول في هذه الجمل المتعددة المتعاطفة، لا في المراد الاستعمالي ولا في المراد الجدي، وإنما الاختلاف فيما ينطبق عليه اسم الموصول في الخارج، ما ينطبق عليه اسم الموصول في الخارج باللحاظ، فقرات مضطروا إليه، ما أكرهوا عليه، ما لا يطيقون، هو عبارة عن الموضوع الخارجي، وما ينطبق عليه اسم الموصول في فقرة ما لا يعلمون هو الأعم من الموضوع الخارجي ومن شنو؟ من التكليف. هذا الاختلاف لا يوجب انسلام وحدة السياق، فيبقى السياق واحد في حديث الرب، حتى إذا قلنا بأن فقرة الاستدلال اسم الموصول في فقرة الاستدلال يراد به شنو؟ التكليف. حتى إذا أريد به التكليف ما ينخرم وحدة، لا تنخرم وحدة السياق، يبقى السياق واحد، لأن المناط في وحدة السياق هو وحدة المراد الاستعمالي ووحدة المراد الجدي، وأما وحدة المصدر فليس مناطا في ماذا؟ في وحدة السياق. هذا الجواب عن هذه القرينة المدعات، هكذا يقال في مقام الجواب عن هذه القرينة. القرينة شنو؟ على اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية، هو شنو؟ هو مسألة وحدة السياق، وهذا هو الجواب عن هذا، هكذا يقال. الذي نلاحظ على هذا الجواب أن هذا الجواب كأنه يدعي دعوين. الدعوة الأولى هو أن ما يضر بوحدة السياق والظهور العرفي للكلام إنما هو الاختلاف في المدلول الاستعمالي، في المدلول الاستعمالي، وأما الاختلاف في المدلول الجدي، يعني احنا قلنا بأنه لا، هو يدعي أن الاختلاف في المدلول الاستعمالي يضر في وحدة السياق، كأنه مسلم. اختلاف في المدلول الجدي احنا قلنا ايضا يضر شنو؟ بوحدة الشيء. الذي لا يضر الاختلاف المصادر، لكن يمكن سائمة اختلاف المراد الجدي قد يقال بانه يضر وقد يقال بانه لا يضر. لنفترض ان الدعوة كانت هكذا، ان الاختلاف المراد الاستعمالي يضر فقط، وان الاختلاف المراد الجدي لا يضر، كما ان الاختلاف المصادر ايضا لا يضر، فتكون الدعوة هي هذا. هاي ركز علينا، أن الذي يضر بوحدة السياق الاختلاف المراد الاستعمالي فقط، هاي الدعوة الأولى. الدعوة الثانية اللي يدعيها وهي المهمة، هو أن ما نحن فيه هو من قبيل ماذا؟ من قبيل الاختلاف في المصاديق، وليس من قبيل الاختلاف في المراد الاستعمالي ولا في المراد الجدي، ولذا لا تنسلم وحدة السياق في حديث الرافع، فلا يصح أن يجعل وحدة السياق قرينة على اختصاص الحديث بخصوص الشبهات الموضوعية. هذان الأمران يمكن المناقشة فيهما. أما الأمر الأول اللي هي نقررها، هي دعوة أن الذي يضر بوحدة السياق هو الاختلاف في المراد الاستعمالي فقط. يستشكل في هذه الدعوة بأن الاختلاف في المراد الجدي مع وحدة المدلول الاستعمالي، وحدة المراد الاستعمالي، هذا أيضا ينافي الظهور العرفي ووحدة السياق، ويكون خلافا للظاهر، كما في مثال أكرم العلماء وقلد الشنو؟ وقلد العلماء. هناك اختلاف في المراد الجدي وهذا يضر بوحدة السياق، يعني بالرغم من أن المراد الاستعمالي واحد، العلماء في كلتا الجملتين استعملت في معنى واحد مفهوم العالم، لكن المراد الجدي بهما يختلف كما ذكرنا. هذا الاختلاف في المراد الجدي مع وحدة المراد الاستعمالي يضر بوحدة السياق، ويكون على خلاف الظهور العرفي علما للكلام، هذا قد يدعى في المقام. هذه الدعوة من الصعب جدا إقامة البرهان عليها أو إقامة البرهان على نفيها، وإنما قضية استظهارية وهي أشبه بالأمور الوجدانية، قضية استظهارية أن أكرم العلماء وقلد العلماء، أكو بي مخالف للظهور، هذا تعدد المراد الجدي في الجملتين خلاف الظاهر. يعني أكو عندنا في القاعدة تقول بأنه لابد أن يتفق المراد الجدي لكلتا الجملتين، وإلا يكون إرادة معنى من هذا ومعنى من هذا كمراد جدي يكون هذا خلاف ظاهر الجملة، بحيث نضطر إلى ماذا؟ إلى أن نقول أنه لا بد من اتحادهما في المراد الجدي، في المراد الجدي لا بد من اتحادهما. هذا دعوى أنه هذا يضر أو لا يضر، كما قلنا لا يمكن إقامة البرهان عليه. نحن بالوجدان لا ندرك هذا المعنى، لا ندرك بأن الاختلاف في المراد الجدي هذا يكون مخالفا للظهور العرفي ولوحدة السياق، بحيث يتعين دفعا لهذه المخالفة، مخالفة الظهور ومخالفة وحدة السياق، أن نفترض الوحدة في المدلول الجدي. ما نستظهر على بل الاختلاف في المراد الاستعمالي يؤثر في وحدة السياق، هذه قضية مسلمة، الاختلاف في المراد الاستعمالي ووحدة السياق تنثلم، لكن الاختلاف في المراد الجدي مع الاتحاد في المراد الاستعمالي، إيش كنت تفترض مع الاتحاد في المراد الاستعمالي، هذا وحدة الاختلاف في المراد الجدي والمدلول الجدي لا يضر بوحدة السياق، هذا الذي ندركه كقضية استظهارية لا يمكن إقامة البرهان عليها. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول المدعى. فإذا نحن اللي نراه هكذا أن الذي يضر بوحدة السياق هو فقط ماذا؟ هو فقط الاختلاف في المراد الاستعمالي، هذا هو الذي يضر بوحدة السياق. أما الأمر الثاني وهي دعوة ماذا؟ أن ما نحن فيه من هذا القبيل، يعني من قبيل ماذا؟ من قبيل الثالث، من قبيل الاختلاف في المصداق، والاختلاف في المصداق كما يظهر أنه متفق على أنه لا يضر بوحدة السياق. هاي الدعوة في قبالها دعويان أخريان، الدعوة الأولى اللي تقول بأن ما نحن فيه من قبيل القسم الثاني ومن قبيل القسم الثالث، أنما نحن فيه من قبيل ماذا؟ من قبيل الاختلاف في المراد الجدي، وإن كان المراد الاستعمالي واحد لكن اختلاف المراد الجدي، مو فقط اختلاف المصداق الخارجي. أقول إيش دعوة أقول. على أي أساس هاي الدعوة؟ هاي الدعوة على أساس ماذا؟ على أساس أن المراد الجدي إذا كان مخالف للمدلول الاستعمالي، هذا المراد الجدي عادة يتحدد بالقرينة، المراد الجدي المتكلم الذي يكون مخالف للمراد الاستعمالي يتحدد بيش؟ يتحدد بالقرينة، كما في مثال قلد العلماء. هنا المراد الجدي من العلماء هو العلماء العدول، خصوص العدول اجتهد، بينما المراد الاستعمالي العلماء هو شنو؟ العلماء، مفهوم العلماء. فاختلف المراد الجدي عن المراد الاستعمالي، علماء استعمل في معناه الحقيقي، لم يستعمل في الخاص، لم يستعمل في خصوص العلماء العدول في معناه العام، لكن المراد الجدي خصوص العلماء العدول. هل من جبنا هذا التخصيص في المراد الجدي واختصاصه بخصوص العلماء العدول؟ من جبنا؟ من القرينة، من القرينة التي اكتنفت الكلام، قرينة ولو كانت قرينة مناسبة الحكم وشنو والموضوع، يقول قلد العلماء يعني لابد أن يكون شنو فقيه، لابد أن يكون مجتهد، لابد أن يكون عادل مثلا، فمن القرينة حددنا أن المراد المراد الجدي غير المراد الاستعمالي، وهذا واضح جدا. فيقال أنه في محل الكلام الأمر كذلك، في محل الكلام عندنا اسم موصول، عندنا صلة، عندنا صلة، هاي ما أكره عليه، ما اضطر إليه، ما لا يطيقون، هاي الصلة هي اللي شنو حددت ما هو المراد، ما هو المراد الجدي لهذا الكلام. أن المراد الجدي لهذا الكلام ليس هو اسم الموصول على إبهامه وعلى إطلاقه، وإنما المراد به شنو؟ اسم الموصول الشيء شنو؟ الذي يضطر إليه المكلف. هذا تخصيص اسم الموصول. لكن من فهمنا هذا التخصيص؟ من القرينة. شنو القرينة؟ صلة الموصول هي اللي حددت أن المراد بالشيء في فقرة مضطر إليه هو الفعل الذي يضطر إليه المكلف، والمراد بالشيء اسم الموصول في فقرة ما استكره عليه هو الفعل الذي يكره عليه شنو؟ مكلف، وهكذا. فإذن الصلة هي التي حددت المراد شنو؟ المراد الجدي للمتكلم. فحينئذ يقال أنه في فقرة ما لا يعلمون هاي الصلة أيضا تحدد المراد شنو؟ المراد الجدي للمتكلم. وأن المراد الجدي للمتكلم هو شنو؟ هو الشيء الذي لا يعلم به، الشيء الذي لا يعلم به. فصار الاختلاف بين ما لا يعلمون وبين ما اضطروا إليه في ماذا؟ في المراد الجدي الذي تحدد على ضوء صلة الموصول. ليه يعتبر قرينة؟ لأن قلنا أن المراد الجدي يتحدد بالكلام على ضوء القرينة. القرينة في كل هذه الجمل الموجودة في حديث الرب هو صلة الموصول. ففي مضطر إلى تحدد أن المراد الجدي هو الفعل الذي يضطر إليه المكلف. في فقرة ما لا يطيقون تحدد أن المراد الجدي هو الفعل الذي لا يطيقه المكلف. في فقرة ما لا يعلمون تحدد أن المراد الجدي هو شنو؟ هو الشيء الذي لا يعلم به مكلف. فتختلف المراد الشنو؟ جدي. فشلون نقول بأنه لا يوجد اختلاف في المراد الجدي في فقرات الاستدلال في فقرات الحديث، وأن الاختلاف في حديث الرف إنما هو بلحاظ شنو؟ المصادية فقط، وأن المراد الجدي كالمراد الاستعمالي في هذه الفقرات شنو؟ واحد. هذا لا يمكن أن نقول به، بل الصحيح أن الاختلاف في حديث الرف هو في المراد شنو؟ في المراد الجدي، كما هناك اختلاف في المراد شنو؟ استعمالي. في المراد الاستعمالي مختلف متعدد في فقرات في المراد الاستعمالي واحد في فقرات الحديث وهو اسم الموصول بمعنى المبهم، لكن المراد الجدي متعدد. ولا يصح أن نقول بأن المراد الجدي والمراد الاستعمالي متحد، وإنما الاختلاف بلحاظ مصاديق المعنى في الخارج. ومنه يظهر أن هذه الدعوة الأولى ليست تامة. الدعوة الأولى في مقابل الإطلاق هو أن يقال بأن ما نحن فيه هو حديث الرف في هذه الفقرات هو من قبيل القسم الأول، لا من قبيل القسم الثالث كما ادعي، ولا من قبيل القسم الثاني كما ذكر قبل قليل، وإنما هو من قبيل شنو؟ من قبيل الأول. شلون من قبيل الأول؟ يعني يقول هنا اختلاف في المراد الاستعمالي، هناك اختلاف في المراد الاستعمالي، فتنثنم وحدة السياق ويصح الاستدلال بهذه القرينة على اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية. شنو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا هو يقول بأن الاختلاف في فقرات الحديث أن الاختلاف في فقرات الحديث إنما هو في المراد الاستعمالي، وذلك باعتبار أن الموجود في الحديث أن اسم موصول وأن صلة. هاي الصلة إيش تعتبر، قرينة متصلة أو منفصلة؟ متصلة طبعا بالكلام، متصلة بالكلام، ما اضطروا إلى الصلاة اضطروا إلى أكرهوا على لا يعلمون إلى آخره، فهي قرينة متصلة. قرينة المتصلة شنو حكمها؟ لا تكون مانعة من عقاد الظهر. القرينة المنفصلة لا تكون مانعة من عقاد الظهور، وإنما تكون موجبة شنو؟ لسقوط الظهور عن الحجية. القرينة المنفصلة حكمها هذا واضح، لكن القرينة المنفصلة تمنع من انعقاد الظهور، أو بعبارة صح ينعقد الظهور في الكلام على طبق القرينة، على طبق القرينة. إذا قال جاء الرجل العادل، العادل قرينة متصلة بالكلام، تمنع من انعقاد ظهور هذا الكلام في ماذا؟ في مطلق الرجل، وتوجب انعقاد ماذا؟ في خصوص الرجل، يعني في الخاص، فينعقد الكلام ظهور في الخاص، ما ينعقد بعد له ظهور في ماذا؟ في العام. وهذا إذا طبقناه على صلة الموصول باعتبار قرينة متصلة، فإيش توجب؟ توجب المنع من انعقاد الظهور في اسم الموصول، يعني عندنا اسم موصول عندنا صلة إلى هاي الصلة، قرينة متصلة بالاسم الموصول تمنع من انعقاد ظهور اسم الموصول في معناه الحقيقي، وتقتضي ماذا؟ أن ينعقد الظهور في ماذا؟ على طبق القرينة، على طبق القرينة. وهذا شنو معناه؟ يقول هذا المدعي، يقول هذا معناه أن اسم الموصول لم يستعمل في معناه شنو؟ وفي الفقرة الثانية أيضا لم يستعمل في معناه، لأن ماكو وحدة في المراد استعمال، وبالتالي لا يوجد وحدة في المراد الاستعمالي، حتى في المراد الاستعمالي متعدد فضلا عن المراد الجدي والمصادر الخارجية. واضح كل هذا بنكتة شنو؟ أن القرينة متصلة لا منفصلة، منفصلة ما تمنع من انعقاد الظهور، لكن المتصلة تمنع من انعقاد الظهور، وتوجب ماذا كما قلنا؟ أن ينعقد الظهور على طبقها. فيكون المراد الاستعمالي من اسم الموصول هو خصوص الفعل الذي يضطر إليه المكلف في فقرة ما اضطر إليه، والمراد الاستعمالي باسم الموصول في فقرة ما أكره عليه هو خصوص الفعل الذي أكره عليه، وهكذا بما لا يعلمون، وهكذا في بقية الجمل. وهذه معاني متعددة مختلفة، فإذا مستعمل فيه اسم الموصول في هذه الفقرة غير مستعمل فيه اسم الموصول في الفقرات الأخرى، فيتعدد المراد الاستعمالي، فيكون حديث الرف من قبيل القسم الأول الذي لا شك عندهم في أنه يهدم ويوجب، يعني يوجب انثلام وحدة السياق. واضحة الدعوة؟ هاي الدعوة احنا ما نقبلها، وان قبلنا الدعوة الاولى لكن هاي الدعوة ما نقبلها، وذلك باعتبار ان هذا الكلام كله صحيح. صحيح القرينة المنفصلة هي التي تمنع من انعقاد الظهور، واما القرينة المتصلة لا تمنع من انعقاد الظهور المنفصلة، واما القرينة المتصلة فهي تمنع من انعقاد الظهور، لكن يا ظهور تمنع منها. من يقول لي ظهور التصديقي، ظهور الجدي مو الظهور الاستعمالي، يبقى الكلام مستعمل في معناه الحقيقي، القرينة المتصلة تقول أن المراد الجدي بهذا الكلام ليس هو المطلق وأن المراد به شيء خاص. فإذا قال أكرم الرجل العادل هذا مو معنى أن الرجل استعمل في ماذا في الخاص، الرجل استعمل في معنى الكلي العام، وإنما فهمنا الخاص من باب شنو يسموه تعدد الدال شنو المدلول، تعدد الدال والمدلول، بمعنى أن الرجل استعمل في معناه الحقيقي والعادل استعمل أيضا في معناه الحقيقي، لكن هذا التعدد في الدال استعمل افتهمنا منه شنو أن المراد الجدي للمتكلم هو شنو هو الخاص مو العام، لكن هذا لا يعني أن اللفظ استعمل في خلاف معناه، أنه استعمل في غير معناه الموضوع له، وإنما هو الرجل استعمل في معناه الحقيقي ولم يستعمل في غيره، والخاص لم نفهمه من ماذا من كلمة الرجل، وإنما فهمناه من ضم كلمة العادل إلى كلمة شنو الرجل من باب تعدد الدال والمدلول. فالذي قرينة المتصلة تمنع من انعقاد الظهور الجدي للكلام إلا على شنو على طبقها، يعني تقول أن المراد بهذا الكلام جدا هو الخاص، لكن لا تقول أن المراد استعمالا هو شنو هو الخاص، فيبقى المراد الاستعمالي على إطلاقه ولا يتقيد بشيء بالرغم من وجود القرينة المتصلة. وبهذا يثبت ماذا؟ أن المراد الاستعمالي واحد في كل هذه الجمل الموجودة في حديث الرافع، لأن اسم الموصول في كل هذه الجمل لم يستعمل إلا في معناه العام، وإن كان المراد الجدي في كل فقرة هو شنو هو الخاص، وإن كان المراد الجدي في كل فقرة هو الخاص. وعلى هذا الأساس قلنا بأنه في حديث الرب أكو تعدد في المراد الجدي، أكو اختلاف في المراد شنو الجدي، لأن المراد الجدي في فقرة ما اضطروا إليه غير المراد الجدي في فقرة ما لا يطيقون، وغير المراد الجدي في فقرة ما لا يعلمون، لكن المراد الاستعمالي فيها واحد ومفهوم الشيء. فهذه الدعوة الثانية غير مقبولة. النتيجة شنو؟ النتيجة هذه هي أنه في مقام التعليق على هذا الدليل الذي استدل به على اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية، شنو هو الدليل؟ قرينة وحدة السياق، هاي قرينة وحدة السياق. احنا اللي استقربنا هذا قلنا بأنه يبدو أن قرينة وحدة السياق تنثلم عندما يتعدد المراد الاستعمالي، عندما يتعدد ويختلف المراد الاستعمالي تنثلم وحدة السياق، فما عدا ذلك لا تنثلم مع افتراض وحدة المراد الاستعمالي في الجمل المتعددة. وبالتالي في محل الكلام في حديث الرفع قلنا بأن المراد الاستعمالي واحد، اسم الموصول لم يستعمل إلا في معناه الحقيقي، معناه المبرم، معناه المطلق العام، وما استعمال في معنى آخر في كل هذه الفقرات. نعم المراد الجدي متعدد في الفقرات، لكن قلنا أن تعدد المراد الجدي لا يوجب انثلام وحدة السياق مع وحدة المراد الاستعمالي، وعليه فلا يمكن أن نقول بأن في حديث الرفع عندما نريد بفقرة ما لا يعلمون الموضوع، بفقرة ما اضطروا إليه الموضوع، وفقرة ما لا يطيقون الموضوع، ويراد بفقرة ما لا يعلمون التكليف، هنا قلنا لا تنثلم وحدة السياق، لأن المراد الاستعمالي في هذه الجمل كلها واحد، وإن كان المراد الجدي شنو متعدد. فإذن هذا لا يصلح أن يكون قرينة على اختصاص الحديث بخصوص الشبهات الموضوعية. هذا الدليل الأول على هذا الاختصاص. الدليل الثاني على هذا الاختصاص بالشبهات الموضوعية غير الأول، هو دعوى أن الرفع في الحديث يقتضي أن يكون متعلقه أمرا ثقيلا، خصوصا وأن الحديث ورد مورد الامتنان كما يظهر من ربع عن أمتي تسعة، وورد مورد الامتنان في الوقت خمتها الوقت. وصلى الله على محمد وعلى آله.